صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير إن شاء الله. أسأل الله في بدايات هذا الصباح أن يسعد هذه الأنفس الطيبة، وأن يكتب لهم الحياة السعيدة. وأن لا يجعل للضيق مكانا في حياتهم. ويبشرهم بتحقيق أمانهم. اللهم آمين يا رب. أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، تحية طيبة وعطرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن برنامجكم دنيا الشباب. أهلا بكم وأهلا بكل من يلتحق إلى ركبنا توا مع برنامجه دنيا الشباب، ومع موضوع حديثنا لهذا اليوم: أريد أن أكون كاتبا. أرقام هواتفنا بانتظار مشاركاتكم. أرقام الهواتف هي 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-48. رقم العاصمة طهران 0-98-21. رقم الواتساب 0-98-93-88-74-45. أحييكم أطيب تحية أحبتنا الأفاضل. أريد أن أكون كاتبا، هذا الكلام وهذا الموضوع تحدثنا عنه قليلا يوم السبت الماضي، واليوم إن شاء الله نكمل هذا المشوار وهذا الموضوع. الكتابة أعزائنا الأفاضل هي أنبل الفنون التي تكشف الأفكار والنزعات لتخلعها على العقول الأخرى في صورة كلمات وسطور متعاقبة تساهم في خلق فكر جديد. نحن الآن في عصر الكلمات، قد ترونها ليست ذات تأثير بالغ النظر لوجود البرامج المتلفزة التي تحرم المرء من متعة القراءة، لكن العكس هو الذي يحدث. الأخبار تنقل على الإنترنت في الصورة الكتابية أسرع منها في الصورة المرئية، فللسطر قوة وتأثير بالغان على أعتى وأكبر الحواجز. لذا احترام الكلمة من احترام النفس. كثير منا أحبتي الأفاضل يريدون أن يصبحوا كتابا كي يساهموا في تلك المنظومة المعرفية الواسعة، لكن قد يفقد البعض ذلك الهدف نظرا للعوائق الشخصية التي تواجههم في بداية الطريق. الآن سنطرح سؤالا هاما لدى الجميع: هل الكتابة موهبة فطرية؟ هذا ما سنجيب عليه اليوم بحيادية إن شاء الله، ونحن بانتظار آرائكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أحييكم أحبتي الأفاضل. أعزائنا، قبل أن نتكلم عن بأن كيف أريد أن أكون كاتبا أو أريد أن أكون كاتبا، في يوم السبت وصلتني مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من العراق والأخ محمود كاظم من إيران، ولم تتسنى لنا الفرصة لقراءة مشاركاتهم، مع العلم بأن الأخت أم علي الحسيني لأنها من متابعي إذاعة طهران الدؤوبين والنشطين، فاليوم أيضا شاركتنا، لكن يعز علي بأن لا أقرأ مشاركات الأحبة الإخوة والأخوات التي تصل إلى البرنامج. أبدأها بمشاركة الأخت أم علي الحسيني، تكتب إن أول ما نزل على الرسول الأعظم هو اقرأ، العلم والقراءة هي سلاح الفرد، لذا يجب أن يقرأ الكثير من الكتب، وسيد هذه الكتب هو القرآن الكريم، لذا يجب البدء في قراءته، وكذلك التدبر في القراءة وشحن المهارات واتباع الأساسيات في القراءة والكتابة المستمرة تشجع القارئ أن يختار الأوقات الهادئة، وفي نفس الوقت طرح ما يكتب الشخص على الأصدقاء وأخذ رأيهم مع الانتباه على أصول الكتابة وتلافي الأخطاء اللغوية بالاستمرار تكون كاتبا. اليوم بعثت لنا عدة بطاقات الأخت أم علي الحسيني، تكتب بأنه طبعا هي نفس هذه المشاركة أرسلتها اليوم: أنا أشكرك جزيل الشكر، وأضافت إلى مشاركتها بأن مع الانتباه على أو إلى أصول الكتابة وتلافي الأخطاء اللغوية وبالاستمرار تكون كاتبا. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق. الأخ محمود كاظم من طهران يوم السبت أيضا شاركنا، وهذه مشاركته بين يدي، بأن لمن أراد أن يكون كاتبا وملما باللغة العربية وأن يكون ناجحا عليه أن يقرأ بضع صفحات من القرآن الكريم في أول الصباح، لأن القراءة في أول الصباح يكون كالنقش على الحجر. وسلامي لكم جميعا، شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ محمود كاظم من إيران.
يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي من إيران. سؤالي لكم هو: من هو الكاتب، وهل هناك ضرورة في عصرنا الحاضر أن نصحح لشبابنا الطريق المواصلة إلى الكتابة الراقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الكاتب في الحقيقة ليست هي مهنة سهلة الوصول، بل هي من أصعب المهن. لذلك الكتاب الراقين والكتاب على المستوى العالي هناك لهم صفات خاصة. أنا برأيي الكاتب تجتمع فيه خصيصتان: أولا الخصائص الفطرية، وثانيا جمعه للعلوم المرتبطة بموضوع الكتابة. فإن لم يكن مؤهلا فطريا في موضوع التأليف والكتابة، أنا برأيي لا ينجح أن يكون كاتبا ناجحا وإن كتب. فهناك ضرورة اجتماعية على مستوى التاريخ، تاريخ البشرية، لوجود الكتاب. لولا الكتاب لما وصل إلينا الموروث التاريخي، ولولا الكتاب في عصرنا لم يصل الموروث العلمي التاريخي إلى الأجيال القادمة. فهذه بصورة عامة، أنه الكتابة والكاتب ضرورة لحياة البشرية. وقد قيل في روايات كثيرة، حتى في الآيات استخدمت قضية الكتابة. على سبيل المثال هناك رواية تقول: ما كتب قر وما حفظ فر. فالعلم يجب أن يكتب حتى يثبت ويثبت للشخص هو نفسه، وكذلك للمجتمع والمجتمعات القادمة. اليوم الكتابة تطورت وتغيرت، ويجب علينا أن نقوم بمنهجية حديثة في التأليف وفي الكتابة وفي كل مجال وفي كل قضايا علمية. يجب أن يلاحظ مناهج التي تناسب العصر. اليوم يقر الكثير، بالحقيقة هو هذا قيل على مدى يعني التاريخ، أنه خير الكلام ما قل ودل. هناك كتابات اليوم نحتاج إليها، يجب أن تكون في مستوى من الإيجاز كي يتمكن، لأن المجتمع فيه تطور. تعرفون أن الأدب يقسم الحوار إلى ثلاثة أقسام: الإطناب والإيجاز والمتوسط، يعني المتناسب. الإطناب يكون للشخص الذي هو ليس له علمية في الموضوع، والمتوسط يكون للشخص الذي لديه علمية وإن كانت لكن ليست شاملة. لكن الإيجاز يكون للناس الذين يتمتعون بعلمه. فالكاتب إذا أراد أن يكتب يجب أن يراعي هذه الكتابات الثلاثة. إذا يكتب موضوع علمي لطبقة خاصة من المجتمع كالأساتذة والطلاب على المستوى الراقي، فيجب عليه أن يراعي جانب الإيجاز. واليوم عصرنا أنا أتصور بحاجة إلى الإيجاز في الكتابة، ولأن المجتمع تمتع بقوة علمية وثقافية وحضارية، وعصرنا هو عصر العلم، انفجار العلم.
أستاذ كاظم حشمت فارق الأستاذ الجامعي، كنتم معنا من إيران، شكرا جزيلا لكم.
أحييكم أحبتي الأفاضل، وأحيي السيد أمين الموسى من العراق. السلام عليكم سيد أمين.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضل تفضل سيد أمين.
نعم، شلونكم؟
يا أهلا وسهلا،
أسمع صوتكم. نعم.
إيه تفضل.
الله يبارك فيكم. نعم
الله يخليك.
نعم، بالنسبة للموضوع بالنسبة للموضوع طبعا الكتابة هي فد هو أمر جدا جميل حقيقة.
نعم.
الإنسان حينما يمارس مع أنه يقوي البصر يعني موضوع النظر في الكتاب يقوي البصر، وكذلك يعني الكتاب هو أمر مهم في حياة الإنسان، فنحن نشجع الشباب على الكتابة وعلى ممارسة الكتابة، وإذا كان هناك شخص عنده موهبة في هذا الموضوع يحاول أن حتى لو يكتب له كتيب صغير مثلا، يجمع بعض المعلومات يكتبها في كتيب صغير، يحاول أن ينمي مواهبه من خلال قراءة الكتب.
نعم.
والقراءة ثم الكتابة يعني يحاول أن يقرأ قدر الإنسان.
نعم.
وبعد ذلك يمارس الكتابة ويقوم بعملية الكتابة شيئا فشيء حتى يصبح إن شاء الله من الكتاب إن شاء الله من الكتاب المتميزين. ويعني الآن الأجهزة الإلكترونية الموجودة حقيقة تساعد على هذا الموضوع، لكن الأجهزة هي لا تغني عن الكتاب حقيقة. يعني الذين تذوقوا يتذوقون الكتاب، يعرفون طعم الكتاب الأجيال السابقة، يعني يعرفون طعم الكتاب، أما الأجيال هذه الحالية الموجودة دائما يعني كل عملهم بالأجهزة الإلكترونية بالأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر. ولكن نحن ننصح بمطالعة الكتب والنظر في الكتب والقراءة فيها ومحاولة الكتابة، وحتى يكون الإنسان ينمي مواهبه عن طريق الكتابة.
شكرا 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 لك سيد أمين الموسوي من العراق. وبدون أي تعليق أنا أنتقل إلى الأخ بن زاهد من إيران. السلام عليكم بن زاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم ولكل مستمعين.
حياك الله
بحران الحبيبة.
حياك الله. شكرا.
الله يحفظكم أختي الفاضلة. الكتابة يعني والكتب هي جدا مهمة.
نعم.
ولكن هنالك كتاب معروفين، يعني شخص يأتي يكتب كتاب وهذا الكتاب يغير الشخص الذي يقرأ هذا الكتاب.
نعم.
يعني ليس كل كاتب كاتب، أنا أرى بعض الكتب يعني ناس كتاب كاتبينها ولكن أراها بسيطة. ولكن أرى بعض الكتب عندما يكتب الأستاذ الشهيد مطهري.
نعم.
أو آية الله التسقيب، يعني الشخص إذا يقرأ هذا الكتاب يكون شباب خاصة أو يكون غير ذلك، له تغيير روحية. يعني يعطي هذا الإنسان نفسيا وتغيير دينيا. يعني الشخص اللي يقرأ هذا الكتاب إذا يعني مو على خط أهل البيت، لو يعني ما يعرف المعارف الإسلامية، عندما يقرأ هذه الكتب يتغير. يعني رأيت شباب أنهم مثلا سألتهم من وصلك إلى هذا مثل المستوى، قال أنا قرأت مثلا كتاب الشهيد مطهري أو قرأت كتاب آية الله الدستي. قلت له قبل ذلك لم كنت هكذا، يعني لم كنت أصلي، لم كنت أذهب إلى المساجد، لم كنت مثلا أحب أنه أنتمي إلى أهل البيت، مكتب أهل البيت. قال عندما دخلت في هذه الكتب غيرتني والآن أنا مرتاح جدا. فالكتب جدا مهمة إذا يكون كاتبها قوي.
نعم.
وإذا تكون بلسان الشعر، أنا كشاعر وكاتب يعني إذا تكون بلسان الشعر ويعرف الشاعر عنده القدرة في الكتابة أو في الشعر، يكتب شيء الذي يعني يذهب بالإنسان إلى تربيته الإسلامية والدينية.
نعم.
مثل كشعر لأهل البيت أو شعر للثقافة أو شعر مثلا لمستوى الإنسان، يمنع الإنسان يعني الشاعر هو يعرف يتصرف في شيء بقلمه عندما يقرأه أحد ويحفظ هذا الشعر يغيره، يغير صديقه، يغير الشخص الآخر.
نعم.
فإذا يكون بلسان الشعر يكون أقوى.
وخاصة
إذا يكون شعر نحوي أو شعر شعبي بلسان ذات مثلا الشخص أو تلك الجامعة يعني.
صحيح الأخ بن زاهد.
ذلك الشعر بلسانه، إذا الإنسان يكتب شعر قوي فهو يغير الإنسان.
نعم. شكرا شكرا لك. شكرا، أنا أشكرك جزيل الشكر. حينما تحدثت قلت بأنه يعني إذا كان بشكل شعرا المضمون كان يكتب بشكل شعر فهذا يكون أقوى. أنا أيضا أوافقك الرأي، لأنه حينما نسمع إلى الكثير من أجدادنا، من أمهاتنا، من آبائنا، حينما يريدون أن يتحدثوا عن موضوع مهم جدا يتكلمون ببعض الأبيات الشعرية وتحدثون يحس بأنه وقع هذه الأبيات مؤثرة جدا على القلب وعلى العقل. شكرا لك يا ابن زاهد من إيران، شكرا جزيلا. أحبتنا إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، شغلت روايات الكاتب الشهير ستيفن كينغ ملايين الأشخاص حول العالم، وحققت نجاحا وأرباحا تقدر ب 17 مليون دولار في العام. وفي مذكراته عن الكتابة طرح كينغ رؤى قيمة عن الكيفية التي يصبح فيها المرء كاتبا جيدا، فلم يجمل الأمر وكتب قائلا: لا أستطيع أن أكذب وأقول لا يوجد كتاب سيئون، أنا آسف لكن هناك الكثير منهم. وهنا نستعرض بعض النصائح التي قدمها كينغ في هذه المذكرات، فإن كنت من المهتمين بكتابة الرواية إليك هذه النصائح: توقف عن مشاهدة التلفاز وبدل ذلك اقرأ قدر الإمكان. إن كنت قد بدأت الكتابة للتو، فأول شيء عليك التخلص منه هو تلفازك. ويحمل كينغ كتابا معه ويقرأ حتى خلال الوجبات. يقول: إذا أردت أن تصبح كاتبا عليك القيام بأمرين قبل كل شيء: اقرأ كثيرا واكتب كثيرا. استعد لمزيد من الإخفاقات والأزمات أكثر مما تتصور. ويشبه كينغ كتابة الرواية بعبور المحيط الأطلسي في حوض الاستحمام، وكتب كينغ: إن كنت تكتب فهناك شخص يحاول أن يجعلك تشعر بالرداءة حيال ما تكتبه، هذا كل ما في الأمر، فعليك أن تستمر في الكتابة حتى عندما لا تكون لديك رغبة بذلك. وعندما تفشل يقترح كينغ أن تبقى إيجابيا، التفاؤل هو الرد المشروع على الفشل. وعندما تكتشف أخطائك يقول: لا يجب أن تشعر بالاكتئاب منها أو تقسو على نفسك، فالإخفاقات تحدث لأفضلنا. مستمعينا الكرام، نتمنى للراغبين في الكتابة أن يجدوا طريقهم الأمثل للكتابة. نحييكم ثانية ونحيي زملائنا في البث، وتحية لهم.
نحن أيضا نحييك علياء، شكرا جزيلا لك على هذه الفقرة. ونعود إلى الواتساب. الأخت أم علي الحسيني كتبت بأن هذه كانت مشاركتي ليوم السبت لكن لم تقرأ، وأنا قلت في بداية المشاركة بأنه أرسلت لنا يوم السبت مشاركة لم نقرأها، الآن نقرأ مشاركتها. أما الأخت فاطمة الزهراء تقول بأن كيف يكون كاتبا جيدا ويريد أن يكون كاتبا؟ لابد أن يكون قارئا جيدا. أولا اقرأ ثم اقرأ ثم اكتب. صباحك بألف خير فاطمة الزهراء من العراق، شكرا جزيلا لك. وأشكر كل الإخوة والأخوات الذين بعثوا ببطاقاتهم وتحاياهم الصباحية، شكرا جزيلا لكم. أحبتنا الأفاضل، في يوم السبت تحدثنا عن قضية أريد أن أكون كاتبا، أشرنا إلى بعض النقاط، وأشرنا في الوهلة الأولى وفي أول أمر أشرنا إليه قضية القراءة، والذي كل مستمعين الأفاضل الذين شاركونا بمشاركاتهم أيضا أشاروا إلى أهمية هذا الموضوع، وهي قضية الالتفات إلى القراءة. الكل أكدوا هذا الموضوع بأن القراءة ثم القراءة ثم القراءة، ومن بعدها الورود والعلوج في الولوج عفوا في موضوع الكتابة وإتقان الكتابة. نقطة أخرى أيضا أشرنا إليها وهي قضية الإلمام بالقواعد العربية، وأنا أيضا تحدثت بأنه حينما نستمع إلى بعض اللقاءات التي تجرى، حينما نستمع إلى بعض النصوص التي تقرأ من قبل إخوتنا وأخواتنا في الدول العربية، في الحقيقة الإنسان الألم يعتصر قلبه، لأنه يشعر بأنه لدينا فقر شديد في قضية القواعد العربية والنحوية، ومن الصعب جدا يعني سماع الأخطاء الفادحة التي تقال في اللقاءات أو الخطابات أو حتى اللقاءات التي تجرى مع الناس، إن كانوا عاديين أو حتى كانوا سياسيين أو حتى كانوا إعلاميين أيضا. فلهذا الإلمام بالقواعد هي أيضا من الأصول الهامة بالنسبة لإتقان الكتابة. وبالنسبة لقضية القراءة التي أشرنا إليها، أنا أضيف أيضا بأنه حينما تكون مستوى القراءة عالية جدا، حينما الشخص يكون من القراء الجيدين والحرفيين، ففي هذه المرحلة سيصل إلى مرحلة أن يستذوق وينتقي الكتابات الأجمل، فكتاباته أيضا ستكون الأجمل والأحلى، مخزون المفردات اللغوية ستزيد عنده وستكثر، وبإمكانه أن يكتب أحلى النصوص وأحلى الكتابات. نأخذ فاصل أحبتي الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
آمال وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الأفاضل، برأيكم أنتم ما هي المهارات اللازمة لكي نتقن فن الكتابة؟ لدينا هذه الفقرة وهي مهارات للنجاح، إن شاء الله تعطينا بعض النقاط وبعض الأسباب وبعض العوامل التي تساعدنا تعيننا على أن نتقن فن الكتابة. نستمع إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. بإمكان كل كاتب أن يصبح أفضل، ولا يوجد هناك كاتب كامل، والكتابة تطورت كثيرا خلال العقود الماضية، ولكنها كانت رحلة صعبة، وبغض النظر عن المستوى الذي أنت فيه ككاتب ستجد فيما يلي بعض المهارات المساعدة، ومنها: أولاً، خطط ثم اكتب. قد يبدو هذا متناقضاً مع نصيحة اكتب فقط، لكنها ليست كذلك، ولا يعني تقليد الكتاب العظماء أن عليك أن تكون مثلهم تماماً. جرب أشياء جديدة، استعر أشياء صغيرة منهم، راجع ما تكتبه. إذا قمت بالبدء بصياغة النص وقمت بتجربة أشياء جديدة وجعلت الأفكار تتدفق، ستحتاج إلى العودة لمراجعة ما تكتبه. هذا أمر عليك أنت القيام به. فإذا أردت أن تكون كاتبا جيدا، عليك أن تتعلم العودة إلى ما كتبته ومراجعته. أوجز، يتم هذا في وقت المراجعة، ويتضمن تعديل كل جملة ومقطع وإزالة كل شيء غير أساس. فالجملة القصيرة أفضل من الجملة الطويلة، واجعل جملك قصيرة باستخدام أفعال قوية. لا يجب أن تكون كل الجمل مثل بعضها، فالتنوع ضروري، لكن حاول خلق جمل ساحرة. تعلم الكتابة بأسلوب حواري، يكتب الكثيرون بأسلوب صارم. من الأفضل الكتابة وكأنك تتحدث إلى القارئ، فالناس سيحبون ذلك أكثر. لن يكون الأمر سهلا في البداية، لكنه أمر عليك السعي لتطويره. أحبتنا المستمعين الشباب، هذه بعض المهارات التي تساعد على أن تجعلك كاتبا جيدا، فلنغتنمها ولنبدأ من اليوم. مع شكرنا لمتابعتكم، هذه عودة لما تبقى من البرنامج.
طيب أحبتي الأفاضل، الآن معنا الأستاذ نزار بن المرجى، الشاعر والأديب من سوريا. السلام عليكم أستاذ نزار.
أسعد الله صباحكم وصباح الإخوة المستمعين.
حياك الله، أهلا بك دكتور نزار. سؤالنا الأول من حضرتك، بأن نحن طبعا سألنا يوم السبت أحد ضيوفنا بأنه هل الكتابة هي مطلب اكتسابي أم إنها موهبة لا يمكن للتعليم التدخل فيها، وكما يقول البعض بأنها تكون فطرية. هو أجاب بأنها موهبة، ولكن تساعدها الموهبة، الظروف تساعدها لكي تكون ممكن تكون اكتسابية. أنت ما هو رأيك في هذا المجال دكتور نزار بن المرج؟
أنا مع هذا الرأي الذي تفضل به الزملاء.
نعم.
لكن يعني ثمة عوامل مساعدة للموهبة. نعم. يعني يجب أن تدعم الموهبة ونحط طيب. الكتابة أو صقل التجربة، تجربة الكتابة. وهذه العوامل طبعا تتمثل في المدرسة أولا.
نعم.
ربما البيت يساعد أحيانا إذا كان هناك من يهتم بالأدب والثقافة من أفراد الأسرة.
نعم.
وأيضا يعني فيما بعد التعليم الجامعي يمكن أن يجعل هناك نوع من التركيز فيما يقرأ المرء أو الطالب الجامعي الموهوب الذي يحمل موهبة أدبية أو ثقافية، وبالتالي يعني هذه العوامل تساعد في شكل التجربة. وطبعا لا بد من التأكيد على اكتساب المهارات والخبرات اللغوية لتكون التجربة يعني ناضجة وبعيدة عن الأخطاء، لأن الأثر المكتوب يجب أن يكون بالضرورة.
نعم.
يعني خاليا وبعيدا عن الأخطاء اللغوية.
طيب دكتور نزار، يعني أنت تفضلت أيضا قلت بأنه تكون هي موهبة لكن بعض الظروف تسقلها، هل يعني من الممكن هناك أشخاص يقولون بأننا لم تكن لدينا تلك الموهبة لكن أصبحوا كتابا لأن الظروف هي التي سقلت لديهم؟ إذن أنت تؤيد بأنها فطرية أم مكتسبة؟
أنا مع الموهبة، أنا يعني مع التجربة التي يكون أساسها موهبة.
نعم.
ولكن في الحياة نعم هناك بعض الحالات التي تكون مكتسبة، يعني مكتسبة من الجو، من المحيط، من المتابعة الشخصية. يعني هناك أشخاص يتابعون مثلا مصادر المعلومات، لهم هواية في القراءة والمطالعة بشكل كثيف. هؤلاء الأشخاص يمكن أن يخرج من بينهم من هو قادر على أن يكتب وقادر على أن
يتقن فن الكتابة،
أن يكتب مقالات أو يؤلف الكتب. يعني لأنه يكون يعني قد اكتسب براعة من الحياة الوصول إلى المراجع، إلى مصادر معلومات.
نعم.
إلى آخره.
طيب.
ومجرد يعني معايشة هذه المصادر أو المراجع يمكن أن يخلق لديه نوع من السلامة حتى في اللغة، يعني يعني تصبح مسألة مكتسبة.
نعم.
ولكن يعني هذا الأمر يشبه الموضوع الشاعر والنظام. يعني الشاعر يستند إلى موهبة حقيقية، بينما النظام ينظم. صحيح أن هناك مثلا سلامة في التقطيع العروضي للقصيدة.
نعم.
أو لبيت الشعر، ولكن لا يلمس المرء أو القارئ أو المستمع تجديدا في هذا النص لعدم وجود موهبة في الأساس.
طيب
يعني هذا هو الفارق.
نعم. إذن دكتور نزار، أنا بما أنك يعني شاعر وأديب فأكيد لديك باع طويل في قضية الكتابة، وأنا أيضا في يوم السبت كان لدي ضيف وكان كاتب وقاص أيضا، وبودي أن أسألك نفس السؤال الذي سألت من ضيفنا في يوم السبت، وهو أنك هل واجهت تحديات ومشاكل في طريقك هذا الذي اخترته الآن؟
حقيقة ولحسن الحظ يعني ربما من جميل الأقدار أنا.
نعم.
يعني لم ألقى إلا التشجيع. يعني
الحمد لله.
يعني قصيدة يعني قصيدتي الأولى دعاني مدرسي وأستاذي يعني ولا بأس أن أذكر اسمه الأستاذ صلاح الدين البحرة.
الله يحفظك.
الأديب السوري الكبير نصر الدين البحر الأديب الرائع.
نعم.
الذي رحل عنا قبل فترة وجيزة.
نعم.
يعني هذا الأستاذ دعاني لأن ألقي قصيدة الأولى. وأثناء الحياة طبعا كانت هناك تشجيعات أخرى من أساتذة ومدراء عمل وإلى آخره يعني.
نعم.
كلها شجعتني لأن أواصل مسيرة الأدب.
أي الحمد لله.
طبعا المرء قد يصادف في الحياة حالات معاكسة يعني مع زملاء آخرين عانوا من بعض الإحباط أو عانوا من بعض المحاربة يعني هذه مسألة موجودة في الحياة ولكنها في النتيجة هي أقدار يعني يواجهها الكاتب أو الشاعر في حياته ولكن الموهبة الحقيقية صدقيني أنها لا تموت يعني لابد أن تظهر نفسها
في يوم من الأيام. نعم. طيب دكتور نزار يعني أنت هذه التشجيعات كانت فقط من المدرسة وأساتذتك ومعلميك من البيت في البيت ألم يكن هناك من يشجعك على هذا الموضوع؟
بالطبع يعني كان والدي رحمه الله هو
الله يرحمه
أيضا كان كاتبا وأديبا وله عدة كتب
رحمة
أيضا
الله.
والدتي أيضا لها سمات في هذه المسألة
والأسرة
تتعود يعني موضوع وجود الصحف والمجلات والكتب بين أيدينا منذ الطفولة هذه مسألة عادية وصدقيني أن الكتب والصحف في حال وجودها في المنزل تلعب دورا تربويا كبيرا جدا
أكيد
في تربية الأطفال يعني وجودها كعناصر تلازم الطفل يوميا وبالتالي هو لابد أن يعود إليها ويقلب صفحاتها هذه مسألة تلعب دورا تربويا حقيقة.
إذن أنت شاهد عيان دكتور نزار بأنه الكل أشاروا إلى موضوع بأن كل من يريد أن يشرع ويبدأ بقضية الكتابة عليه أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ومن بعدها يكتب. أنت كشاهد عيان الآن معنا هل كانت لديك مطالعة مكثفة في صغارك في البيت في المدرسة ومن بعدها بدأت بالكتابة؟
بالتأكيد سيدتي يعني أنا المطالعة جزء هام جدا من حياتي يعني من منذ صغر يعني لا يمكن أن أمر يوم دون أن يكون لدي مطالعة وقراءة ربما يعني رغم ظروف العمل وضغوط العمل يعني يجب أن لا تقل عن ساعة من الزمن ربما وهذه مسألة يعني أصبحت عادة شبه يومية منذ الطفولة ترافقنا وأعتقد أن معظم الأدباء هذا هو حالهم يعني كما أعتقد.
طيب دكتور نزار أنا يعني حينما كنت صغيرة ولحد يعني الآن أقرأ كتب كثيرة لكن لم أصبح كاتبة لماذا؟
نعم.
أنا حينما كنت صغيرة كنت أقرأ كتب كثيرا وأيضا لحد الآن نعم. يعني أطالع الكتب أقرأها لكن لماذا لم أصبح كاتبة دكتور نزار؟
يعني أنا من خلال أسئلة حضرتك يعني لمست أنك تمتلكين شخصية ثقافية ومتابعة.
حياك الله شكرا.
يعني انت تتكلمين وانت من قلب كانك من قلب التجربه الادبيه.
حياك الله شكرا جزيلا. يعني
ولكن ربما المرء يعني ينظر بتواضع الى نفسه او ذاته. انا متاكد انك قادر ان تكتبي مقاله ربما او بحثا حول هذه الامور التي نناقشها ونتحدث بها الان.
شكرا شكرا يعني لك دكتور نزار.
تمتلكين هذه المقدره من خلال اسئله بسيطه يعني استمعت اليها من حضرتك.
حياك الله شكرا جزيلا. لكن انا يعني اتمنى بان شاء الله أكتب ولو القليل يعني لكن إن شاء الله الله يوفقك يا دكتور نزار ويوفقنا نحن أيضا لو تسمح دكتور نزار.
الله.
حياك الله شكرا. هناك سؤال من أحد المستمعين نستمع إليه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال. لا يوجد لدينا أموالا كافية للطباعة ما نكتب فهل ترشدونا إلى طريقة تيسر هذا الأمر؟ أنا أبو علي من طهران.
نعم. نشكر الأخ أبو علي من طهران. لا أدري الدكتور نزار بني المرجة هل السؤال كان واضح؟
السؤال بدايته كانت غير مسموعة جدا.
نعم يقول بأنه لا يوجد لدينا أموال كافية لطباعة ما نكتب فهل ترشدوننا إلى طريقة تيسر لنا هذا الأمر؟
يعني عند حسن الحظ ربما من حسن حظ الأجيال
نعم.
الحالية من الأدباء والكتاب وشعراء الشباب هو وجود الانترنت أو الشابكة أو الفيسبوك
نعم.
وغيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي يعني حقيقة منحت لكل مرء إمكانية أن يكون له صحيفة خاصة وتلفزيون خاص ومنبر خاص يعني هذه المسائل وهي سريعة الوصول يعني ربما تكون أسرع وصولا من الكتاب أو الصحيفة أعتقد أنه منبر مناسب يعني والنشر الإلكتروني أصبح مسألة معروفة، وهو مسألة النشر الورقي الآن تشهد تراجعا لصالح النشر الإلكتروني. والنشر الإلكتروني أسهل منالا من قبل الشباب، وهم يعني يمتلكون قدرات تقنية هائلة في هذا المجال كما ألاحظ. يعني معظم الذين يتعاملون مع النشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي هم من جيل الشباب، وبالتالي يعني عندما يقدمون أعمال أدبية متقدمة صدقين أن دور النشر ستبحث عنهم وستأخذ بيدهم وتشجعهم إلى النشر الورقي.
طبعا للأسف دكتور نزار، يعني مع غزو واقتحام الشبكات الإلكترونية تعاني الآن دور النشر الكثير من المشاكل، ومن تراجع طباعة الكتب وحتى قراء الكتب أيضا. الأخ أبو علي ممكن كان يعني بود بأن تكون لديه، يعني يكون لديه كتاب مطبوعا، لكن يقول بأن لا أمتلك مالا، فأنت أعطيته طريقة حل بأنه ممكن عن طريق الشبكات الإلكترونية بإمكانه أن يطبع.
وهي أكثر حسب قناعتي أصبحت أكثر جدوى.
بالتأكيد
يعني ربما امتلاك كتاب مطبوع يمكن يعوض عن، يمكن أن يعوض عنه فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة، لأن يكون هناك يعني كمية محدودة من النسخ لتبقى يعني شاهدا وتحفظ في المكتبات العامة أو لدى النقاد أو الزملاء المهتمين. هذه المسألة يعني يمكن أن تعوض هذا الأمر.
نعم.
ولكن يعني صدقيني أن النشر الإلكتروني كسر الكثير من الحواجز. يعني أنا يعني أذكر مرة يعني شاهدت كتابا في معرض كتاب، يعني للأسف كان للعرض فقط وليس للشراء. فعجبني عنوان وموضوع الكتاب، ولكني لم أستطع حتى أن أشتريه لأنه كانت نسخة وحيدة للعرض مثلا.
طيب.
رغم أنها آتية من قطر عربي بعيد عنا من تونس كانت يومها كما أذكر، ولكن النشر الإلكتروني أصبح يتيح لي الحصول عليها وأنا في بيتي ومنتهى الراحة.
طيب السؤال الأخير من حضرتك دكتور نزار، وذلك في الدقائق المتبقية من البرنامج، الدقائق الأخيرة طبعا، إذا يعني سألك شاب بأن كيف لي أن أكون كاتبا موفقا، حضرتك بماذا تنصحه؟ هل هناك آليات لمساعدة هذا الشاب؟
سأنصحه ذات النصيحة التي نصحني إياها قبل عشرات السنين الشاعر الراحل محمد الفراتي، هو شاعر سوري كبير وكان معمرا، يعني عاش طويلا، وأنا التقيت فيه في أواخر حياته. وهو بالمناسبة من المهتمين بالأدب الفارسي، وترجم روضة الورد أو كلستان لسعد الشيرازي. كنت ألتقيه وكان لنا، كانت لنا جلسات جميلة. سألته ذات السؤال ربما بماذا تنصحني، كنت شابا في مقتبل العمر وفي أولى الخطوات تقريبا، فقال لي اقرأ الكثير الكثير وانسى، يجب أن تقرأ الكثير وتنسى، يجب أن تقرأ الكثير الكثير وتنسى أنك قرأت.
الله.
لكي تكتسب أرضية ثقافية وفكرية ومعرفية كبيرة. وفعلا هذه النصيحة كانت في محلها. يعني عندما يطالع المرء الكثير من المراجع، الكثير من الكتب، الكثير من القصائد والكثير من الروايات والقصص وما إلى ذلك، يعني هذه المسألة تشكل له ذخيرة كبيرة جدا في عقله الباطن، تساعده على أن يبني ويمتلك شخصية أدبية واثقة من نفسها، تقف على أرضية يعني كلها ثقة وكلها قدرة على العطاء. يعني أنا لا أؤمن بشجرة مقطوعة الجذور، يعني يجب أن يكون للشجرة الجذور بالتأكيد، يعني تكون ضاربة في الأرض وتستمد من الموروث الثقافي.
طيب دكتور، دكتور نزار بن المرجع الشاعر والأديب من سوريا، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة الجميلة التي أتحتها للبرنامج، وحقيقة فرصة سعيدة بأني تعرفت عليك يا دكتور.
شكرا لكم والتحية لكم، وأنا سعيد.
حياك الله.
شكرا معكم ومع الإخوة المستمعين.
شكرا. شكرا جزيلا دكتور نزار. وأنا في ختام البرنامج، الأخ أبو إباء من السعودية كتب بأنه حاولت الاتصال بكم لكن لم يرد أحد، لا أدري لماذا. الأخت ندى قاسمي كانت موجودة في غرفة السيطرة وترد على كل الهواتف، يقول بأن كنت أود طرح تجربتي في مجال الكتابة من الصغر وإلى الآن. في هذا الأسبوع نحن انتهى لقائنا بالنسبة لقضية موضوع أريد أن أكون كاتبا، لكن يا حبذا الأخ أبو إباء لو تكتب لنا عن تجربتك وترسلها للبرنامج إن شاء الله حتما هناك ستسنح لنا فرصة لكي نقرأ هذه المشاركة. وأنا أشكرك جزيل الشكر على متابعتك لإذاعة طهران العربية. أشكركم أحبتي الأفاضل، انتظرونا في الأسبوع القادم مع موضوع جديد بإذن الله. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.